هو المعلق ليس في السورة التي أعلم أجناعات حانها لكن هذه مبارك جادر بذلك الرجل أنا بالسورة التي كان
إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة وقد عرفنا جواب ذلك فيما مضى. أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن إذا نبهت عليها أن تسقط أيضا. الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة هذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه، لكن أقول ينظر إلى صورة التحكيم. إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة، كما يعني لو كان غير موجود الجوربين فليس هناك فتنة كبرى. أنا أستطيع أن أقول والحرس هذه لأن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد الفتنة. ما أظن أن الجواب واضح إن شاء الله. نعم تفضل. لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط، ومن حيث الكشف أنا بعيد الكلام. امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو جلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل اللي بيعض على الفقيرين لو كانت مو لابسه شيء هل يقول قائل انه الصوره الاولى المراه التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بايش بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب هل يستويان في الاثنان؟ هذا الذي قصدته. ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أنه هذه عورة مخففة ما عليه شيء. ظهر لك الفرق إن شاء الله؟ جوارب ما كان الآن صار متعلقا، الآن صار متعلقا بالإذن، موجود الإذن على كل حال، بس الصلاة السؤال كان في مطلع الصلاة وصحيح الصلاة. نعم أبدا. الآن
خرجت
المرأة
وتبت
الجورب، الجورب
يعني
لا يخرج، الجورب يغذي
المرأة
هذا خروج مسموح به ولا؟ لا مش مسموح، تطير الثوب
الجلباب
حتى يغطي ظاهر قدمي. نعم سواء كان تلبس جورب أو ولا شيء.
هذا
استاذ يامي جرس عمليه
هذا
صعد وفيه
حرج.
سمعك الله. هذا حرج على نسائنا اللي ما تعودوا على الستر والحشمة. لكن احنا بدنا نوجههم. نعم. ايش بقي يعني؟
يعني اذا ظهر القدم
فاتنة؟ نعم. هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى ما هذا؟ أنا عارف تلبس الجورب، أنت إما أن تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يصف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا، فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى على سماع الله فإذا معناها فتح بحث جديد الآن. تفضل، ايش اللي انتهى ولما انتهى؟
انا مع حلول انه يجب ان لا يصف
ولا يصف. هذا الجورب.
نعم.
يصف ولا لا يصف؟
قدم القدم.
ما اجبتني. طيب انتهى الامر.
ولكن كما قدمت هو يعني ما فيه فتنه.
معليش يا اخي، نحن هلا شوف اعتبارك. متى يصح التعبير؟ متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص، أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما، فأنت تعرف أن النص موجب للمرأة بأن تستر قدميها، صح ولا لا؟ هي. لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل، هل لي ما أتحرج من أن أسميه فلسفي، لكن أنا مضطر إليها لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة لن ننقل عن موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدميها. فما دام أنت معنا في وجود أن يكون الثوب صادرا وأن لا يكون شفافا ولا وصافا، فإذا هذا الثوب اللي هو الآن جورب يسف في حجه فلا يجوز ويكون صاحب واثما.
هذا
الاختلاف
يعني الأسئلة
والاختلافات،
هذا البحث
لأنه
هذا المسألة
اختلف فيها طلاب
العلم
إن شاء الله. أي نعم. شو حجة الاختلاف؟ يعني حجة الاختلاف الآن علم الحرج الكبير إن المرأة خلي يصوبها يجر الإجابة أو
الدواء.
أنت
يعني
تعرض وهذا قد تقول مش أنا كلامي هذا.
لا كلام.
أسوأ. حبيبي الخط مرضي. أنت الآن عم تعارض الحديث. قالت إذا ينكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فلتطل ذراعا ولا يجدنا. هذا حرج ما يهم. ومثلك يقول هذا. نقل نسانا بنات اليوم هذول يعني مش مربيات، نسانا هذول ناشئات على الدعوة السلفية، ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق رعاية ونحملهم بالذي أحسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات بماء زفتة مثل ما تعرفوها اليوم في السعودية، ما شاء الله لا ما في رياض طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجلد يقول للرجال ابعدوا عنا فعلا، يعني فعلا إيه؟ لكن هذا الجل من خلف ليس من الأمام، الأمام تقريبا مع سطح الأرض، فهذا ما في أي حرج تتصور أنت، هذا الحرج الحقيقة اللي أنت تتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك مش اللي لا
كيف
حيث عند
أبي ليلى طويل
فألبسته لزوجتي،
فلما يعني
مشيت
بي ساعة تلتقى
صحيح. شو رأيك خليه يمشي على الحبل؟
طويل
طويل
النعل
لا يحكم، لا يا أخي النعل إلو مش إلو كافير الجورب، الجورب يحجز لك القدم تماما، النعل في إله تخارين وإله قطع وإله إلى آخره، مع ذلك شوف هلا انت ولا مؤاخذه وانت وغيرك انت بتعالج الامور نظريا. هل المراه لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع او كما نلخص نحن انفا انه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، بعدهن هي حافيه هي مكسيه بالجورب او بالنعل، شايف؟ بعدهن هذا الموضوع كله. هل انت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض امهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب، صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس، يعني انا رجل الان لابس لباس، لابس جلابيه، لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا على الجلابيه وعلى اللباس وانتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق للمراه تاتي ريفه تكشف عن ايه؟ عن ساقها. هلا ما في كشف عن الساق، لان الساق مغطى ليش؟ للجورب هذا، للجورب. فنحن لما نحمل نساءنا وكما امرنا الله عز وجل من العنايه بهن ان يقلن ذيولهن بقدر ما يحققن الامر الشرعي، ما تجي مشكله خافيه جوربه اذا صار التعبير متناعره، ما عليهن، لان هذا كله سيكون مستور. يعني اذا كانت متناعله أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟ طيب أيضا الصحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك. شو السبب؟ طول الجلباب. إذن علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي، يعني برفق ورحمة. طيب هذا أحسنين، لكن هل تقول بوجود ذلك؟ شوف هل أنت عكس الموضوع وجود لبس الجوربين؟ إذن شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين، ماذا تعني؟
أقول إذا كان جلباب يغطي القدمين تماما فلا حاجة إلى لبس الجوربين، لكن إذا كان الجوربين موجودة يعني ما في خوف
تشتبه للإنسان. سبحانك الله، أنت تبقيت موضوعنا تجاوبا، يعني نصنا النهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاشي للساق يقوم مقام الجلباب؟ أيضا انتهى الموضوع، وضح لك ولا لا؟ الحمد لله، ذلك ما نبغي. تفضل.
أخو من أخو يقول سمعنا أن حسابكم على الكفاف قد يبدع للدين، سمعه ورقة فيها ترابع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد وافقكم بهذه المسألة من بلد من بلاد
الشيخ ابن
باز؟
هذه تكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد، أن أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح، من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت وما ورقة، كل هذا أظنه افتراء. ممكن يعني شيء أنا ما عندي علمه وبغير علمي ممكن، لأن الحقيقة كان صهري يرام في مصر منذ شهرين تقريبا، جاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد، مش بس مصورة، مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين او اكثر رد علي انا، شايف شو لهالدرجه وصلت الجرأة وقلة الادب والسرقة، انه كتابي بيطبع بدون اذني وبيعلق عليه رد علي، ما في مانع رد علي في اي طريق اخر، لكن انه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بيتصور الإنسان يشوي إيه شو بتكون فيه؟ ما؟
الشيخ
موجود لما تيجي تلو يعني الواحد في بعض المسائل المختلفة فيها.
نعم.
فقال
الشيخ لا هذا يعني كتاب لا أجلس مع الشيخ
في المناظرة.
ما عندي خبر
هذا الكلام
على كل حال
متعلق بالشيخ من بعد. يكون الأخ أخ يسأل يقول ما حكم تصفية
عتاد على وين في المسجد؟ في الصلاة منهي عنه، أما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشويك الأصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة، فممكن إلحاق فرقعة الأصابع في التشويك، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك.
يقول أيضا ما حكم استيقاظ الصبيان وقتها في بداية الصلاة؟
ما هو إيش؟
ما حكم استيقاظ الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما نجد في ذلك حرجا، لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك، كل ما في الأمر أنه في سنن داود ومسلم الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب كعهد الرسول عليه السلام الرجال والصبيان فالنساء، لكن هذا الحديث في إسناد رجل اسمه شارب الحوشب وهو ضعيف في سوء حفظه، ليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث، إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا، فطبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبى له في أول الأمر إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فتأخير غير أولو الأحلام والنهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به، لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف، لكن إذا كان يترتب وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا ما له واقعا في بعض الأحيان يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل، سرعان ما تتسلط عليه والدنته خير على الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب، فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا ما في مانع من التنظيم، أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شارب بن حوشب، ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت، وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها، لكن مش دائما هذا ممكن نصوره، لأنه في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتمه، فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع، لأنه ما رح يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف، فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة أعود إلى الإمام الذي أعرف بزبائنه وبمصلين من خلفه كفر ولقلة، فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن رجال تحتلها في أماكن فبيأخرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به إشارة من حوشب بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء، فذلك نظام مستمر بقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن النساء لابد من أن يتأخرن ولو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمينا ويسارا ملأ لهذا الفراغ. أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التهديد الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام ثابت. زين.
لي يليني أو لي يليني
كلاهما.
أولي الأحلام والنهى، هل هو من بلغ أم هو من تمام الحكمة وكمال العقل؟
لا هو بلوغ زايد ما ذكرته.
زائد ما ذكرته.
شوف إن ذكرتها تمام العقل يعني البلوغ شرط.
شرط
البلوغ.
إذا هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ.
نعم. هذا ما يقصد.
ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ ممن هو حاله.
هذا أهم سؤالك والجواب لابد لذا يقول بالغ زائد الفطر والذكاء والعناية بالصلاة والالتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك.
كيف بالغلام الذي أمر المسلمين وهو دون السابعة أو هو السابعة وكان خلفه من خلفه
حسن؟ هل عندنا نص يجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة؟ الجواب لا. لكن هنا عندنا نص ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا من الحكم هذه وهو كما أشرت إليها أنفا وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية ركوعه وسجوده وما بين ذلك.
لأنهم
قدرة لمن خطأهم. إذا لازم يتأخر وكان هنيك لآخر ولا ما يمشي ما يمشي. لا الحقيقة نحن بدنا كمان أمن إخواننا جميعا
يبقى عن الآخر
الله نشك. نعم يجوز للصف الثاني بدون ما يعرض يعني صلاة الطفل للفساد برفق يعني. نعم.
رجل دل
بالعقل
مع
طفل
الرجال
مع طفل
الرجال أم مع طفل الأطفال؟
يمشي مع الأصل صف الرجال.
أخو نيسان يقول نعلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقيل ولكن هم
على قول من قال
على قول
على قول
ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تمثيل ذلك الطلب؟
ولكن هل يجب إيش؟
هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنزيل ذلك الطلب؟
إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
فلأن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ الطلب، هل يجب على طالب العلم طاعة العالم؟
كمان لا أفهم كمان الأمر يحتاج إلى أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟ هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم. أنت سائل أي تفضل.
يعني نضرب مثال مثلا،
أنت تطلب
مني شيء لنفسك
خدمة مثلا، يعني إذا اشتري لي زلة بدونك مثلا
ما أستطيع ذلك، أستطيع ذلك ومعي وقت. يعني فيما يظهر لأنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم، فلما أنا أستطيع ذلك فهل هذا سيء أو خطأ؟
هذا مش بس خطأ، سيء. لأنه إطاعة أخي الوارد في الآية فيما تعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق.
كان الجواب عينه
ما شاء الله.
يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة.
هيك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم. يعني إيش من بطلوا منه ويسلموا تسليما. أما لو أنهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم. هذا لا يجوز.
نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل، إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا.
لا خطأ، هذا شرك في اللفظ. أنت الآن أشركت في اللفظ. إذا كنت نبهت لما قلت يكفيك ذلك عن إعادة.
يا
أستاذ
لا أليس معلوم عندنا أن الطاعة في المعروف
في المعروف شرعا ولا عادة دنيا؟ فأنت لا ما تبحث في نواحي شرعية.
طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟
أمر مرغوب فيه بلا شك، مرغوب فيه بس
يعني ألا تسأل يا محمد وجوب ولا بأي حال؟
نعم أبدا. يلا شيخ غيره.
أقول مثلا يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدون جرارة الله؟
نعم. إذا أحسننا فهم الحديث الأول زال الإشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع. إذا فهمنا أن المقصود من قول عليه السلام لا عدوى بنفسها، ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها، فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين، هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى، وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله، ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب، أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب، كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام. النار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية، لكن ما هو مجزم بها بحيث لا يعني لا يجوز المسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث أنه يكون هو مرتبط معها ارتباط هذه خصوصية أنها تحرق إلا أن يشاء الله فلا تحرق. هكذا العدوى. ففي العدوى أو في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل إلى السليم من المخلوقات، لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا واضح في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة، قال الرجل الأعرابي إن نرى جمال السليمة يدخل بينها الجمل أجرب فيعديها. فقال له عليه السلام ما قال له أنت ما فهمت علي أنه أنا يعني بقول أنه ما في عدوى؟ لا، هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله، ولذلك قال له أمن أعدى الأول؟ طبعا الجواب مؤمن الله. إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا كان معنى الحديث لا عدوى إلا بمشيئة الله عز وجل، فما في منافاة أن يتخذ مسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض الذي معروف عند الناس بأنه يعدي. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مرض جذام، فأراد أن يبايعه، فقال له عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك. إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب، وإما أنه فعل ذلك تعليما للناس، وإما أخيرا للأمرين معا، يعني تعليما وأخذا بالأسباب. أيضا لا منافاة بين قول عليه السلام لا عدوى، لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها، وإنما يعني إبطال عدوى كانت قائمة في أذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، وهي أنها تعدي بنفسها، هذا الذي نفاه رسول الله. وإلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى. وعلى هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها إلى آخر الحديث. هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي. غيره كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي فيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم.
بين ابن الصلاح أن الناس الصحيحين من الروايات التي فيها تنزيل الله قد اختلطوا ويحمل على أنهم تنقلوا هذه الروايات قبل الاجتماع، فهل تسره على هذا الحمل؟
هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة. أنا مع هذا لكن ليس دائما. نعم. نعم، ما في مانع لأن هذا ليس صورة. نعم. ثالث. ما يجوز إلا إذا كان المشروع كافرا. مشروع جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة معنويا، يعني ما تسمى الموتى. نعم.
يقول رأيت البارحة ربي في حديثه الحديث.
نعم.
هل في هذا الحديث دليلا لمن يقول إني أرى الله في منام؟ حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، كم في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في منام؟
دليل مفهوم المقصود السائل لكن خطأ السؤال. مثل بيقول قول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، هل في دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام؟ هذا شو خطأ، واضح ولا لا؟ ونشرحه. أقول هذا السؤال خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قول عليه السلام رآني في المنام فقد رآني حقا، فيه دليل أن إذا قال قائل رأيت الرسول في المنام فيه دليل لقوله هذا؟ أقول السؤال خطأ. فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام، أما فلان رأى الرسول في المنام فيه دليل بهذا الحديث؟ أو هذا الحديث يقول قائل رأى ربه في المنام فيه دليل على ما يقول؟ ما في دليل لا هذا ولا هذا، لكن هو يقصد، أنا بقول الآن المقصود من السؤال غير ظاهر السؤال، المقصود من السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه سؤالي اللي طرحته آنفا؟ هل في الحديث السابق ما رآني في المنام قضاني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أنه يجوز المسلم أن يرى رب نبيه في المنام؟ نقول نعم، في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام. أما الحديث الأول، حديث الأول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما، فحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام ليس فيه دليل إلا أن هذه وقعت الرسول عليه السلام. بالنسبة لغيره ما منكر ولا منكر، يمكن. وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة، والله أعلم بصح ذلك عنه. لكن إن ادعى مدعي أنه رأى الله، والله هذه دعوة عريضة جدا وصعب تصديق بها، لكن ما عندنا حجة قاطعة لتكذيبه، لا سيما إذا كان معروفا بالصدق والصلاح. هذا جوابي عن هذا الشوف. من باب أولى بارك الله فيك، لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا. أيوة، بخلاف الرسول عليه السلام فنحن نعرف صورته من شمائله، ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله مع أنه ما رأى الرسول كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صف هذا الذي رأيته، ليه؟ لأن صورة الرسول في ذهنه، أما رب العالمين ليس كمثله شيء، لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيء أبدا. نعم.
هل يصح شيء
في نهي عن زيارة القبور ليلا للرجال؟ لا، لا يصح أي شيء. زيارة القبور يجوز ليلا نهارا في أي وقت شاء الزائر دون تخصيص وقت الزيارة كما يفعل بعض الناس في بعض المواسم ولا أعياد، هذا لا أصل له في السنة. والرسول عليه السلام ثبت زيارته للبقية ليلا، فلا فرق في النهار أو في الليل كان الزيارة.
اللهم اجعلنا وما فيه بقتل في سبيلك الطاعون.
كل الأحاديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديث أنه استعاذ من الطاعون. وين هذا الحديث؟ كيف يعني؟ تحفظ لفظه؟
هذا الحديث
أنا ما أذكر له. غيره.
يقول الأخ نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح، فهل هذه العملية جائزة لابنه ولغيره؟
يعني تشريح جثة الميت لاستخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب جديد، هذا الجواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريح.
هو نبي قلب
واحد من قلب الإنسان ميت
من عقل جديد، يعني إذا ما
نسيت المكان. تمام.
قبل الموت يعني هذا المرض صار في الأخير.
هذا
أنكى وأمر.
نعم.
غيره. حتى لو أوصل ذلك.
ألا يدخل في الباب وتعاون على البر والتقوى؟
لا ما يدخل. كيف يدخل؟ واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم تبين. من أن حيثي ما نظر لأن القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث من بعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه المضغة وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله من جسده وروحه فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلى وهي القلب. الشاهد أنه لا يجوز
وإذا قدر
إلى إيش؟
وإذا قدر يعني إذا تم هذا العمل ولد القلب رجل صالح إلى قلب رجل صالح مضغر
أي نعم ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن أو العكس هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت
ماذا قلت في القلب أم لو أصرى ببطره
كل نفسه أخي نفس الكلام قد يموت هذه قضية مش مضمونة وربنا خلق كليتين بدل كلمة واحدة ما خلق ذلك عبثا وإنما أقل ما يقال احتياطا ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل واحدة نعم تفضل
قرأت في تفسير من جليل الطبع والحديث عنه إن الله ينفع برب الصالح ما عملهم ولده ولد ولده ما لا يمكن هل هذا حديث صحيح؟
ما أعرفه
يقول أيضا يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مصروعا فقرأ في أذنه اليمنى سبع مرات قواتم يؤمنون فأطلق الرجل المشروع فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العباد بآيات القرآن حول الصلاة؟
طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم نعم
دليل هو النبي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه شيء فليفعل
الشيء الثاني فعل له من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع إذا هذا ما في دليل حتى تثبت أن ما سبق يشرع إذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث طيب ولا ما هي إذا هذا الدليل الأول سقط
أنه
يدور
يعني
جواز
تبرع على هذا
الخدمة ما أرد عليه فيه أنا
الشيء آخر
سألنا
في عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هذا إيثار آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار هل يؤتى الإنسان كله تلكون الآخر أو عين وجل الدموت أو كذا
لا حبيبي أولا هذه بين رسول وبين أهل أصحابه وهل بعد رسول نبي هل لو جاز القياس بالمنجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة من كل هالصورة هاي بتجوز قياس على هذه الصورة مع ذلك شو نوع القياس كما يقول بعض الفقهاء عن الذرف الأدب هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة قياس مع الفارق يعني شو هذا القياس ثم وما لا سيما أنك أنت تعرف جيدا أنه هذه الأمثلة اللي يبحث فيها ليست من باب الإيثار أبدا. لا صارت بيني صارت بيع وشراء وإلى
آخره.
أنا أعطيتك جواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم غير.
هل
حقيقة على بني على مصرف في المسلم وهي نقل الأعضاء هل حقيقة نقل الدم كذلك من غير الأعضاء؟
لا، نقل الدم
يعني يعوض بشيء من الطعام. نعم بالجبهة ويعوض يعني. طب
إذا كان نقل الكلية لا يؤثر على حياة الشخص الذي
الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن. الطبيب نفسه ما بيضمن إنه يقول بيأثر ولا ما بيأثر.
علمنا إنه صدق الكلية
واحدة فقط يعني الحياة. أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بيوت هذا الكلام. أنا بلغت السن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص انه كلوتي هذه اليمنى معطلة الا بالمرة الاخيرة. فلو انا كنت لا سمح الله احد اولئك الذين تورطوا تبرعوا بالكلوة اليسرى دكتوره هذه شو كان صار فينا؟ كنا حفرنا قبرنا بإذن الله. فما يستطيع الطبيب أخي الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقول لك الكلوتين سليمتين لكنه ما بيطمن أنه بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلوة الباقية إذا تورع به من أخرى. معلش نعم نحكي عن الإنسان اللي بده يتورع أما المتبرع لا هو ده بعد ثاني. الحمد لله. نعم الإيثار بإيش؟ لا الإيثار من صاحب ذات الخير وهذا خطأ يقع فيه الناس هذا خطأ يقع فيه الناس نقول مثلا بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه هو في الصف الأول بيتأخر من الفم والشيخ بيقبلها بكل إيش امتنان خطأ من الشيخ والفريخ ليه؟ لأن الوقوف في الصف الأول تعرفوا أنتو أفضل من الصف الثاني. الإيثار في المستحبات في المشرعيات في العبادات مكروه لأنه يدل على أن هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة. أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة في الطعام والشراب والدنيا كلها هذا هو الإيثار الذي يمنع الإنسان. أما في العبادات والطاعات فلا يجوز. فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره. أما إذا أمكنه الجمع ذلك خير يعني والسؤال في الصف هذا أحسن. نعم.
إذا كان ممكن يعني
أحدهم
قام قد احتفظ
بإنه إيه؟
هل هناك
المنظر فيه شيء لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسعه وتوسعه لا مجلس وأنا ما ذكرت الراحلة مجلس في الباب في الباس وجالس في مجلسه أو مجلس. أنا ما أتكلم عن الباص كالراحلة مثلا أتكلم عن المجلس كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف فيأتي آخر فيكون له من مجلسه.
أنا كل حال هذا الكلام أشعر
حتى لو كان هناك رجل كبير السن
أو كذا. على إطلاقه ولا فرق في ذلك كما تسمع لما ليس فيه مخالف بارك الله فيك لما ليس فيه مخالف للنص. يعني مثلا هلا أنت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه لست قد وقرته بلى، لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك، هذه صورة غالب العديد صراحة. فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعلينا حقه بدون مخالفة لنص شرعي. ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا فقام له رجل لا يجلس فيه فيقول، قال عليه الصلاة والسلام لا يقوم رجل لرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهو بلا شك ابن عمر أولا صحابي وعالم جليل، فما كان يرضى أن يجلس في المكان الذي أخلي له. فإذا أنا قدمت إليك صورتين، إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والصورة الأخرى هي مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرضى مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر فكان لا يجلس.
ما في مثلا متحدث عن هالشيء في السن أو المريض إنه يجلس لو بكرة راح يتأذى ويتعب ويتضايق وغيرك يتصرفوا على المكتوب.
صورة أخرى بيني بين المكتوب من عنوان فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه. نعم.
يقول هل يجوز بس فكر العزلة بين المسلمين؟
لا ما
يعني. هل يجوز بس فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟
لا إله إلا الله.
أخونا
إذا كان لازم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال أن نفسد شرعية، مثلا أن يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرى وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجلاسها. نعم.
أقول لك أنا أقول
لحظة بالله شوي لا لحظة شوي، لكن المشكلة المرأة إذا تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل في ذلك؟ كيف يعني تنحل المشكلة؟ هذه ها؟ يعني أريد بهذا التساؤل هو أن أتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية، يعني من حل مشكلة لكن نقع في مشكلة أخرى فيجب أن نأخذ حذرنا من الوقوع فيها، وإلا بصير معنا مثل يقول كان تحت المطر صار تحت المزرعة. نعم. بس يا أخي. نعم.
أخ مثلا يقول قصدنا بأننا نعرف الكلافيين لا نحن الطعام، لكن نرى أهل الدعوة التبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكر، فما الخلاف في ذلك؟
جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. جماعة التبليغ مكتلين للتجمع، هذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا النظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع الشيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل. الجماعة التبليغ أحسن التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك أزر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا يأخذون من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم.
هل يجوز إلقاء السلام على المدخن والخليط ومن يتوصل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟
إذن تردى عن الذي يدعو إلى العزلة.
هل يجوز غيبة الفاسق والتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة في الدين أو تارفة؟
طبعا هذا أقل ما يقال، وإلا فقد يجب.
يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل، وما كان رضوان.
كيف لم يطلقها قبل؟ أم تقول أنه طلقها ثلاثا؟
طلقها ثم
رجل طلق المرأة في جلسة واحدة، قال أنت طالب بالثلاثة، وعين زالت المشاكل ما بينهم، فقال أنت محرم علي كأمي
في نفس الجلسة.
في نفس الجلسة. وما سبق ما وقع عليها طلاق كبير هذه الجلسة؟
أيوه، في هذه الجلسة ما في طلاق.
نعم.
جميل.
طلق
وطلق.
كانت حامل في الشهر التالي.
أنا الحمل مش عندك الموضوع. الآن نحن نفترض شيئين. أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعا أو أن لا يكون واقعا. إذا كان واقعا فهي مطلقة، لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار. أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار، لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق. فهنا قد يأتي السؤال الأخير، وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟
وقع.
كيف؟
صار غضب منه مشاكل.
نعم.
فصار أنه يطلقها. العين الزارف في ساعة إليه وقال لها كمان حرم عليها مثل أمي.
أنا بقول بعد أنه أنا ما أدري كيف الحادثة. إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع. وكيف؟
أقول أيضا إذا نفي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان؟
الله أعلم. إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه، فهو في ظن أن الله عز وجل يحفظه، لأن الأمر ينظر إليه من الزاوية الغالبة عن الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه. نعم. في حالة الاستعداد. نعم.
يقول: هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق؟ وما الدليل على ذلك؟
ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا. فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.